الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب
حملها
الشرعية
على ذلك.
للمفلح، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، سائلين الله
فهذا من
سبحانه
أظهر
وتعالى أن ينفعنا
الأدلة
بما نسمع، وأن
الدالة
يجزي
على
المؤلف
جواز المعاريض
والشارح
دي،
خيرا على
وقد
ما
أورده
قدم
البخاري في
عنه
هذا وهو
ولي
حديث
ذلك
متفق عليه.
والقادر عليه.
وعليه فنقول إن الأحاديث الدالة على جواز المعاريض صحيحة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن فعل أصحابه رضي الله عنهم في عهده وإبلاغه بها وإقراره لها، بل ودعائه لأم سليم في مثل هذه القصة، كل ذلك يدل على ما يدل على جوازها ومشروعيتها وأنها مخرج شرعي صحيح. لكن كما قدمنا بالأمس إذا دعت إليها الحاجة، أما إذا لم تدع الحاجة كما قال الإمام أحمد فهذا أشد، يعني يبتدئ الإنسان بها هذا شديد، يعني لا داعي له، فليقل الصدق والحمد لله، لكن إن اضطر فليقل هذا. نعم. ومن كره التواضع في الحديث فقد أساء، وهذا قول أحمد، وهذا معنى قول أحمد يتزين. انتهى كلامه. فتدبر هذا، فإنه أمر يختص بالرواية، لكن لا يعارض هذا نصه في الفرق بين اليمين وغيرها. نعم. قال الشيخ تقي الدين: كل كراهته هنا للتحريم يخرج على قولين في المعاريض، إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما، والأشبه التحريم، فإن التدليس في الرواية والحديث أعظم منه في البيع، كذا قال. قال القاضي وغيره: وذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبل خبره، وهذا غلط، لأنه ما كذب بل يعني خبر المدلس لا يقبل خبره، خبر المدلس. نعم.
وهذا غلط لأنه ما كذب بل صدق، إلا أنه أوهم.
نعم.
ومن أوهم في خبره لم يرد خبره.
نعم. يعني لما كان يوهم أنه سمع فهذا يتوقف في خبره حتى يأتي على ذلك ما يدل بالسماع أو على السماع، كما نقول نحن ابن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس، فلا بد أن يأتي بالتصريح إذا قال حدثنا. هذا مثال واضح، الأعمش مدلس، قتادة قالوا فيه مدلس، وهكذا. فالمدلس عموما يتوقف في خبره حتى يثبت الاتصال، لأننا نخشى الانقطاع، فإنه غاية ما عنده أنه أوهم، والذي يوهم لا يرد خبره، ليس كالذي يكذب، هذا يوهم، أنت الذي توهمت أنه سمع، أما هو ما قال حدثنا، فيكون صادق ولا لا؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا غلط، يعني غلط على أن المدلس ترد روايته، لأنه ما كذب. هو قال عنه، لو تأتي تقول له كيف تكذب علينا؟ قال أنا قلت لك سمعت. أيهم يكون ألزم في الحجة؟ أنت ولا هو؟ هو. يعني لو آتي أنا إلى شخص يقول عن فلان، فنذهب إليه يقول له أنت حدثت فلان بكذا وكذا عنك، قال كذاب أنا ما أنا حدثته، رحنا له. ذهبنا إليه فقلنا كيف تقول عن فلان وفلان ما حدثك بهذا؟ قال أنا قلت لكم سمعت، أنا قلت لكم حدثني، فأيهم يكون أحد؟ أيهم يكون أحد؟ هو. فغايتنا في الأمر أن المدلس أوهم، فما قال حدثني ولا قال سمعت، لكن نحن الذين فهمنا أنه سمع أو حدث. فلو قال لنا هذه العبارة لكان خاصما لنا لخصمنا. فالحاصل المدلس ليس بالكاذب بل هو صادق، إلا أنه أوهام. ومن أوهم في خبر لم يرد خبره ولكن يتوقف فيه حتى يأتي على ما يقول الدليل، هل هو سمع أو لم يسمع. فإن سمع اتصل ومشى، وإن لم يسمع وقفنا وطلبنا له الشاهد. فلو جاءتنا هذه الرواية عن هذا الشخص من طريق أخرى يقول سمعت الشيخ فلان يقول كذا وكذا، صحت عندنا رواية الأول أن فلان قالها. نعم. قال فمن قيل له حججت؟ فقال لا مرة ولا مرتين، يوهم أنه حج أكثر وحقيقته أنه ما حج أصلا، فلا يكون كاذبا. نعم. انتهى كلامه وهو موافق لما سبق. وهذا صحيح. ها يا فلان حجيت؟ فلان حججت؟ قال حججت لا مرة ولا مرتين، فأنت تفهم أنه 100 مرة وهو ما حج ولا مرة. طيب قوله لا مرة ولا مرتين، الغالب في هذا الأسلوب عند الناس أنها للتكثير، صح ولا لا؟ سمعت فلان يقول هذا القول، قال لا مرة ولا مرتين، كأنك سمعته منه 10 مرات ولا 50 مرة، بينما ما سمعته منه ولا مرة، فأنت أوهمت أنك قد سمعت كثيرا هذه المقالة، وذاك أوهم أنه قد حج مرارا، بينما هو ما يريد هذا، يريد أنه ما سمع لا مرة ولا مرتين ولا حج لا مرة ولا مرتين، فهذا فهمك أنت، هو ما أراد هذا، فيكون حينئذ موهما. والموهم يجب أن يتوقف حتى يتبين أمره، لكن ما دمت أنت فهمت على هذا أنت على ما فهمت وهو على ما قصد. نعم.
قال وقال الشيخ تقي الدين ليس بصادق في الحقيقة العرفية، فيقال قد يمنع من ذلك، وعدم فهم بعض الناس ليس بحجة، فقد يفطن للتعريض بعض الناس دون بعض.
نعم. وهذه الحقيقة العرفية إذا اجتمعت الحقيقة العرفية والشرعية وتعارضت أيها مقدمة؟ الشرعية. يعني قد يقال إنه ليس بصادق بالحقيقة العرفية، يعني أنتم فهمتم مني أني سمعت من فلان فجئتم إلي كما قلت قبل قليل، كيف تكذب علينا؟ يعني في عرفكم أن هذا كذب، صح ولا لا؟ فلما تجلسون معي قلت لكم أنا قلت لكم حدثني فلان، أنا قلت لكم سمعت منه، فخصمتكم بهذا، فأنتم في العرف عندكم أن هذا إيش؟ كذب. لكن في الاصطلاح الشرعي الحقيقة الشرعية هذا ليس بكذب، هذا ليس بكذب، وإنما غايتنا فيه الإيهام. ولهذا قد يفطن بعض الفطنين ممن له ذهن وطاد وفهم حاد، فينقدح في ذهنه أن هذا أراد ما حج لا مرة ولا مرتين، وأراد أنه ما سمع منه ولا كلمة لا مرة ولا مرتين. يوجد في بعض الأحيان واحد يتفطن يتنبأ، فلو قال هذا الواحد للشيخ أو لذلك المسؤول تقصد ما حججت؟ قال له نعم. فقد يوجد في الجمع من يتبادر إلى ذهنه معرفة المعنى المراد، أليس كذلك؟ قد يوجد، أنت توري وتعرف فالعامة يفهمون، لكن قد يوجد بين العامة أحد أفراد يفهمون مرادك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية فقد يفطن للتعريض بعض الناس دون بعض، ولهذا لا يعد في العرف كذبا، لا يعد في العرف كذبا، ولأنه صادق لغته من حيث اللغة هو صادق. أنا قلت لكم حدثني تقولون لا. طيب ما هو ذنبي؟ ذنبكم أنتم الذين فهمتم. أنا قلت لكم سمعت؟ لا ما قلت لنا والله. والله ما نظلمك، ما قلت سمعت. طيب أنا قلت لكم عن، أنا صادق عن فلان، ما هو قال لكم هذا كلامه؟ نعم. طيب بلغني أنا فقلت لكم عن فلان وأنا صادق لكني ما سمعت. فحينئذ ترجعون أنتم، فهو صادق لكنه لم يأتي بالوجه الواضح فبقي الإيهام. نعم.
قال والأصل بقاء ما كان، ولأن الاعتبار باستعمال الشارع وحقيقته والله أعلم. وعن الأعمش
قف على هذا وعنده ننتهي لأن لنا مواصلة في الحديث أيضا والباب طويل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
القسم
تقول ذكرت البارحة بيتين للشيخ حافظ في العجب والعجب فاحذره، فأرجو إعادتهما في أي كتاب أجد قصائد الشيخ. هذا ذكرناه في منظومة الآداب، في المنظومة المينية في الوصايا والآداب العلمية، وهي من أجمل القصائد التي نظمها رحمه الله في الآداب. وأما البيت فهذا كان في قصيته لطالب العلم بقوله والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم، وترجع إليها فهي موجودة في كتاب المجموع، مجموع فيه مناظيم منظومات أو مناظيم للشيخ حافظ رحمه الله تعالى، فتجد إن شاء الله المنظومة هذه الميمية، وهي مقسمة على إلى أربعة أقسام. القسم الأول في الوصية أو الحث، الترغيب في طلب العلم والحث عليه، ومطلعها يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. والوصية الثانية بالقرآن، ومطلعها وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. والوصية الثالثة الوصية بالسنة، اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول ممي. والوصية الثالثة الرابعة هي الوصية بالعلوم الشرعية والحث على تحصيلها والتحذير من العلوم العصرية المبتدعة. فهذه أربعة أقسام تكلم فيها الشيخ رحمه الله، وقد حوت كثيرا من الآداب التي يحتاج إليها أمثالنا من طلبة العلم. هذا يقول عائلة ذهبت للعمرة ومعهم صغار لم يبلغوا، فلما كانوا في الطريق تعطلت بهم السيارة فعادوا إلى البيت وحلوا من إحرامهم، ثم بعد يومين اعتمروا، فماذا عليهم لعمرتهم الأولى وما حكم عمرتهم الثانية؟ أقول هم لم يحلوا من إحرامهم، لأن الحل من الإحرام ليس بنزع المخيط، وإنما الحل من الإحرام بإيقاع النسك، فهم على إحرامهم وعمرتهم هذه هي العمرة الأولى ولا شيء عليهم في هذا لجهلهم. وظاهر الأمر أن الأطفال معهم، ظاهر السؤال أن الأطفال الذين لم يبلغوا كانوا معهم، فإن لم يكونوا معهم ولم يعتمروا بهم فإن الواجب عليهم أن يبادوا بإبلاغهم البيت. إن كان تركوهم في المرة الثانية فعليهم الآن أن يفسخوا عنهم المخيط ويبادروا بهم بالذهاب إلى البيت لإيقاع عمرتهم. وهنا يسأل عن إعادة، يطلب الإعادة لقول عمر، يقول من أوقع رضي الله عنه من أوقع نفسه في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. الذي يوقع من نفسه في محل التهمة لا يلوم من أساء به الظن، يعني كالذي يتردد على محلات الخمارات عافانا الله وإياكم من ذلك، فإذا رآه الناس يخرج من هذا المحل ماذا سيظن به؟ لن يظن به إلا سوءا. فأنت لا تطالب الناس بأن يظن بك خيرا وأنت لا تتغشى إلا مجالس الشر. نعم، لأنه كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي، أما الآن فقد انقطع الوحي، فمن أظهر خيرا يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه أدنيناه وقربناه، ومن أظهر سوءا أو شرا أقصيناه وأبعدناه. ولهذا ينبغي للعبد ألا يوقع نفسه في محل التهم استبراء لدينه وعرضه، فإن هذه محلات الشبهات التي يشتبه فيها بالإنسان لا تجر عليه إلا البلاء. وهذا يقول أعد لي تخريج أثر ابن سيرين في الكلام. أقول قوله رحمه الله الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف، وهذا عند ابن حبان في روضة العقلاء. وعند أبي نعيم في الحلية، وعند البيهقي في الشعاب، وعند البيهقي في الشعاب. ثم يقول ما حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ الظاهر أن هذا ليس بسنة، فإنه لم ينقل ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الخطبة في الاستسقاء. ولو كان ذلك معلوم مفعولا عندهم معمولا به لنقل إلينا. نعم، هناك أشرطة، هذا السائل من بريطانيا يقول هناك أشرطة كتب عليها أنها وقف لا يجوز بيعها، لكن هناك بعض الإخوة يشترط عليك قبل أخذها أن تدعو له في سجودك 10 أيام، فما حكم هذا الشرط؟ إن كان هو الواقف فله الشرط، والغالب أن هذا ما هو الواقف، وأنت ينبغي أن تدعو له مكافأة له لأنه محسن فقد أوصل هذا الإحسان إليه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأما التقييد ب10 أيام فأنا ما أعرف ما المقصود به ولا أعلم عليه دليلا. فلماذا يقيد الناس بأن يدعو له 10 أيام؟ يكفي أن يدعو له أكثر، تدعو له دعوة عامة أنفع له من هذا. نعم، وهذا يقول هل يجوز التعصب لمذهب بعينه؟ وما توجيهكم لمن يوجب التمذهب بدعوى أن عدمه مستحيل أو سيجعل الإنسان يتتبع الرخاص؟ نعم، التعصب لمذهب لا يجوز، بل الواجب على المسلم أن يدور مع الدليل حيث دار، إن كان مع الإمام أحمد أو كان مع الإمام مالك أو كان مع الإمام الشافعي أو كان مع أبي حنيفة، إمام أبي حنيفة، كائنا من كان، كما قال الشافعي رحمه الله يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فأعلموني به حتى أذهب إليه، ويكن ما كان كوفيا كان أو بصريا أو شاميا أو مدنيا. فالواجب على المرء أن يدور مع الدليل حيث دار. وأما إيجاب التمذهب على الناس فهذا إيجاب لما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمرء أن يوجب على الناس ما لم يوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب طلب العلم بالدليل، والعلم معرفة هدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجهل أيضا داء قاتل ودواؤه أمران،
في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فهذا هو العلم. أما أن توجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لا يجوز. أما مسألة التعلم على مذهب فهذا باب آخر، التفقه والقراءة في كتب الفقه على مذهب هذا باب جائز وسائر، والعلماء عليه ومستقر عندهم، وأنا قد بينت هذا في كتاب الإقناع. وهذه الكتب كتب المذاهب إنما تقرأ على وجه الاستعانة بها لفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بمثابة كتب الآلة، كما قال ذلك الشيخ عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه وتلاميذه. ذكر هذا أيضا صاحب تيسير العزيز الحميد في باب من اتبع العلماء. فالشاهد ان هذه الكتب انما تقرأ للاستعانة بها على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اما ان تكون هي القاضية والمرجع اليها في كل شيء لا يخرج عنها فلا، انما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما من احد الا ويؤخذ من قوله ويترك. فمالك والشافعي واحمد وابو حنيفة كلهم يحتج لهم ولا يحتج بهم، انما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة تسأل تقول: هل ذكر سوء تصرف اختي امام امي يعتبر عيبا غيبة من الجزائر؟ هذه السائلة اذا ذكرت ذلك لامها هي على احدى حالين، اما ان يكون المقصد من كلامها هذا ارادة التأديب من امها لاختها، تؤدبها تنصحها ترشدها تعلمها، فاذا كان هذا هو المراد فهذا لا بأس به، بل هو من الاحسان الى اختها. وان كانت انما ارادت بذلك عيبها بما خفي منها عن امها فيكون ذلك غيبة والله اعلم. فهذا يقول: درست في المدرسة ان الارض تدور حول الشمس، فهل هذا الكلام صحيح ام لا؟ مع ذكر الدليل اقول هذا كلام باطل، لان الله سبحانه وتعالى يقول الشمس عن الشمس انها تجري، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال: اتدري اين تذهب يا ابا ذر؟ قلت: الله ورسوله اعلم، يعني الشمس. قال: إنها عندما تغرب، قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا فتستأذن فلا يؤذن لها فتعود طالعة من حيث غربت أو غابت، يقال لها اطلعي من حيث عودي من حيث جئت. هذا في الصحيح في البخاري وغيره، فهذا الذي جاءت به النصوص. وللعلاء يقول شيخ شيوخنا: وللقيامة آيات إذا وجبت، فليس من توبة تجدي وتلتحد من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها أو من حيث مغربها والكل قد شهدوا. نعم، فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، كما صح ذلك الحديث في صحيح مسلم: إن لله بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس أغلق ذلك الباب، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأما الأرض فهي ثابتة كما قال الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات الدالة على ثباتها.
فذكر الله سبحانه وتعالى أنه ثبتها بالجبال، فقال سبحانه والجبال أوتادا. ذكر المفسرون أن الأوتاد هي التي تثبت الشيء فلا يتحرك، وجعل لها رواسي من فوقها وبارك فيها، فهذه الرواسي هي التي ترسي هذه الأرض. فهذا قول قبيح حينما يقال إن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولها، مصادم لصريح القرآن والسنة، فينبغي أن يعلم ذلك. وكثير من هذه الأشياء التي يقولها الجغرافيون في هذا الباب يقولونها تخرصا وظنا منهم واعتمادا منهم على كلمات لبعض البحاثين أو الجيولوجيون الغربيين، وهؤلاء لا يعول عليهم لأنهم لا علم عندهم بشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول هل من نصيحة للذين يقتنون ويشاركون بالإنترنت لما فيه من المصالح والمفاسد العظيمة وخاصة للشباب؟ نعم، هذا الإنترنت فيه نفع وفيه شر عظيم، والناس الذين يستخدمونه على قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالعلم والدعوة، فنوصي ألا يدخل في هذا الباب إلا من كان متمكنا من العلم، بحيث يؤمن عليه من أن تتخطفه هذه الشبه، لأن العلم عاصم لأهله بأمر الله سبحانه وتعالى. وينبغي أيضا أن يترفع عن سفاسف الأمور من السباب والشتام والكلام الذي لا فائدة فيه، وعليه أن يقدم للإسلام ما ينفع من علم نافع ودعوة صالحة وكلمة هادفة وكتب نافعة ينشرها من خلالها، أو رد على مبطل لعالم ينقله ونحو ذلك، فهذا مما ينفع الله سبحانه وتعالى به. ولكن يؤسف ما يؤسف له أن بعض من يدخل فيه من الشباب الذي يظهر عليه التدين والعلم تجد فيه من سفاسف الأمور ما لا يتصوره عاقل من المفاترات والشتام والسباب، وهذا لا يليق بطالب العلم بل بالمسلم، فكيف به إذا كان طالب علم ويزعم أنه يدعو داعية إلى الله جل وعلا. أما الصنف الثاني سواء كانوا شبابا أو كهولا، فهذا صنف قد ابتلي بالمعاصي والعياذ بالله، فيدخل في هذه الشبكة لقضاء المصالح الشهوانية عنده، مصالح الشهوانية يرى أنها مصالح وهي في الحقائق في الحقيقة مفاسد، فهذا يبيع دينه وربما فتن نفسه، لأن في هذه الشبكة من المواقع الفاسدة المادنة ما لا يتصور، لأنها قد أعجزت المراقبين عن الرقابة عليها وأعيتهم عن التحكم بها. فمثل هذا نحن ننصحه وننصح أنفسنا قبله جميعا، ننصح أنفسنا جميعا بأن نراقب الله جل وعز ونتقيه، وأن نعلم أنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. وهذا يقول إذا وعدت أحدا أن تعطيه شيئا من عندك قلت له اليوم في الليل ولم أعطه لأني لم أستطيع، فهل هذا يدخل في مسمى النفاق؟ نقول إذا علم الله منك أنك حرصت ولم تستطع ما منعك إلا العذر، ففيه بوعدك أو في بوعدك، والله جل وعز يتسامح ويعفو. وعما إذا كان ذلك منك كذبا، فالله جل وعلا عند قلب كل قائل، عند لسان كل قائل وقلبه. نعم. ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين أصبحت مجالسهم عرضة للتفكه بأعراض الناس، بل ويعدون ذلك ضربا من الجهاد؟ التفكه بأعراض الناس هذا لا يجوز، محرم، وقد سبق قول الله تعالى في المجالس السابقة: لا يغتب ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالتفكه بأعراض الناس غير جائز، فكلام المرء في عرض أخيه المسلم محرم عليه إلا بقدر الحاجة الشرعية التي ذكرنا طرفا منها في مجالسنا السابقة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. وأما عد ذلك من الجهاد فيظهر لي والله أعلم أنه أراد بهذا هذه الكلمة أن المراد بها الكلام في أهل الأهوى والبدع، فإن كان كذلك فالكلام في أهل الأهواء والبدع للتحذير منهم وبيان خطرهم وعظيم شرهم على المسلمين هذا لا يعد تفكها، وإنما هو من باب النصيحة الواجبة، خاصة إذا رأيت في المجلس من يغلب على الظن أنه لا يعلم حال ذلك المتكلم فيه، أو ربما يعظم عنده، أو بلغ إلى علمك أن فلانا من الحاضرين يعظم ذلك المبتدع، فينبغي له أن يتكلم بما يوجب الحذر منه من غير أن يصرح بأن فلان بلغني عنه أنه يعظم ذلك المبتدع، فيكون حينئذ قد أوصل النصيحة وأبلغها مبلغها ووضعها موضعها مع مراعاته لشعور ذلك الإنسان ومن غير أن يجرحه. فإذا كان الكلام في أهل الأهواء فإنه نعم هو والله جهاد، بيان خطرهم على الإسلام من أعظم أنواع الجهاد، لأن العدو الخارجي الذي يأتي بدبابته ومدفعه يستولي على أوطان المسلمين ويهب المسلمون لقتاله وحربه، لا يستولي على قلوبهم فيفسد البلاد ابتداء، أما القلوب فلا يأخذها إلا تبعا. أما أهل الأهوى والزيغ فهؤلاء يفسدون القلوب ابتداء، فيسهل حينئذ فتح الحصون لهم انتهاء وعليه، فهم أولى بالجهاد. ولهذا يقول يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله تعالى: الرد على أهل الراد على أهل البدع مجاهد. فإذا كان صاحبنا على هذا فهذا بيانه والله أعلم. وهذا يقول: كيف تردون في من يقوم بتدريس النساء، يعني على من يقوم بتدريس النساء فإلقاء محاضرات عليهن في نساتر بينهن وبينه أو بينه وبينهن؟ نقول له: يتق الله جل وعلا في نفسه، فإن النساء فتن، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ما تركت على أمتي بعدي فتنة هي أشد عليهم من فتنة النساء، وإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء، فاتقوا النار واتقوا النساء. يقوله عليه الصلاة والسلام، فالجلوس مع النسوة بانفراد لا يجوز، وإذا كنا نسوة مجتمعات فإن هذا ربما عرض نفسه للفتن بالاطلاع على وجوههن والنظر إليهن، فربما علق بقلب ذلك المتكلم صورة بعضهن ففتن بها فوقع في البلاء. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. فهذه ولو كانت مغطية رأسها قد تفتنه، قد كان يحيي ليله متهددا حتى عرضت له بباب المسجد، إلى أن قال ردي عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق دين محمد. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كالنظرة فعلت في قلب صاحبها أو فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، إلى أن قال لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فتعقب هذه النظرة بلى. فينبغي للعبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن يراقبه ولا يعرض نفسه للفتن. فإذا كانت المرأة مأمورة بأن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فكيف بالتبرج؟ هذا فتنته أعظم. ولعلنا نكتفي بهذا وعنده نقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.